إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن المتأمل لحياتنا في هذا العصر يجد أنها امتلأت بالشواغل والضغوط النفسية والاجتماعية، والتي أوجدت حاجة للترويح والترفيه. أيها المسلمون، إن الترويح عن النفوس وإدخال السرور عليها والتنفيس عنها أمر فطري لا بد منه، فقد كان صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يجالسونه فيذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إني لا أستجم نفسي بالشيء من اللهو غير المحرم، فيكون أقوى لها على الحق. أيها الإخوة، وإذا تحدثنا عن الترفيه فإنه عند الأطفال أكثر حاجة، فإن اللعب والترفيه يعد أمرًا أساسيًا في حياتهم التي فطرهم الله عليها. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهم. عباد الله، متى يصبح اللهو محرمًا؟ إذا أشغل عن طاعة الله، كما بوب البخاري في صحيحه بهذا العنوان، وقد قال الله سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أيها الإخوة المسلمون، وإذا كان هذا هو مفهوم اللهو والترويح في الإسلام، فإننا ندرك البون الشاسع بينه وبين كثير من صور اللهو والترويح في عالم اليوم، ومدى الإفادة منه في توازن وتكامل، وبعد عن الاسترخاء الفكري وهشاشة الضابط القيمي. وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذه الأمور، فقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ولقد عرف حقيقة الدنيا حق المعرفة سلفنا الصالح، فأبحروا فيها إلى شاطئ الأمان، وحققوا فيها قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها الإخوة، لقد ازدهرت صناعة الترفيه اليوم، وتفنن الكفار في صناعتها حتى تحولت إلى أصل في الحياة، بعد أن كانت أمراً تكميلياً هامشياً يؤخذ منه بقدر الحاجة. لقد نشأ بعد الحرب العالمية الثانية علم لدى الغرب أسموه علم اجتماع الفراغ، علم اجتماع الفراغ، نتيجة كثرة الفراغ الذي حصل عند الناس بسبب هذه الكفاءة والتنمية وزيادة الطاقة الإنتاجية والتقدم التقني، فملؤوه بأنواع من الترفيه والتسلية الحديثة، وصار لأجل ذلك صناعات وشركات ورأس مال هائل ينفق على التسلية والترفيه. فبينما كانت الأسرة في أوروبا في عام 1951 للميلاد تنفق 70 دولاراً على الأنشطة الترويحية، قفز هذا المبلغ بعده بعشرين سنة إلى 260 دولار. ثم أصبحت صناعة الترفيه في العالم في ازدياد وتضخم، وتنفق المنطقة العربية في الموسم الواحد قرابة 10 مليارات دولار، وينفق السياح العرب أكثر من 25 مليار دولار سنوياً في مراكز الترفيه. وهكذا تستقبل بعض مدن العالم الملايين من الزوار للترفيه، حتى بني منتزه واحد ب55 مليار دولار، وتم تطوير حديقة عائلية واحدة ب27.5 مليون دولار، وافتتحت منتجعات ومنتزهات ومطاعم ومدن ترفيهية بمئات المليارات، ومرتبات بعض اللاعبين تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار في السنة الواحدة، بينما أشهر الأطباء والمهندسين والمفكرين والباحثين والمخترعين والعلماء في العالم لا يصل مرتبه السنوي إلى 1% من هذا الرقم. كل هذا يا عباد الله في الوقت الذي يموت فيه ملايين من البشر في العالم فقراً وجوعاً، وتزداد البطالة في العالم يوماً بعد يوم، إضافة إلى الأمية التي تنتشر بين شعوب العالم في عالم مليء بالحضارة والمعرفة. أيها الإخوة، لقد طالت صناعة الترفيه اليوم العالم كله، وصار الناس يرفهون عن أنفسهم بأشياء مختلطة بين المباح والمحرم، كاقتناء الأثريات وجمع الطوابع، والترفيه بالسيارات ما بين تفحيط وتطعيس، وجمع الطيور وتربية الحمام، والرياضات المائية والدراجات النارية والزوارق البحرية، ولعب الكرة بفنونها المختلفة، والترفيه بتسلق الجبال في مختلف الأماكن، والصناعات اليدوية من التزيين والتطريز، والترفيه بالألعاب النارية وأنواع سباق الحيوانات وتصميم الحدائق والزراعة، والترفيه بالطرائف والطائرات الورقية ونحو ذلك من الفنون المختلفة. وفي المقابل يوجد ترفيه عجيب كالترفيه بالأغاني والصوتيات والفيديو كليب والمخدرات وأماكن الشيشة والمقاهي وأبراج الحظ والكهانة وقلب الفنجان، والترفيه بالتعري الجماعي وحفلات ملكات الجمال والرقص وليالي الغناء الحمراء ورؤية القنوات المختلفة والسياحة ونحو ذلك من هذه الأمور. وانشغل الناس ودخلوا في هذه الجوانب الترفيهية المختلفة، وعمت أنواع من المحرمات والفساد العريض في الأرض، وضاعت أوقات كثيرة كان الأولى بها أن تقضى فيما فيه فائدة. ونسي بعض الناس ضوابط الترفيه في حياتهم، والله المستعان. إخواني، إن هذه الأجهزة الكثيرة التي خرجت للناس في هذا الزمن من الستلايت والديجيتال والشاشات والفضائيات والألعاب الإلكترونية ومدن الترفيه العالمية لها أثرها العميق في نفوس الناس بل وعقولهم. يقول خبراء في مجال الألعاب الإلكترونية إن حجم إنفاق الطفل السعودي على ألعاب الترفيه الإلكتروني يصل إلى مبالغ كبيرة وأرقام عالية جدا، ويؤكدون أن السوق السعودية استوعبت ما يقارب 3 ملايين لعبة إلكترونية في العام الواحد. ناهيكم أيها الآباء عن ما هو موجود في الإنترنت. وأشار المختصون الذين أجروا هذه الدراسة قبل 6 سنوات أن السوق السعودية استوعبت ما يقارب 40% من لعبة بلاي ستيشن، مضيفين أن الألعاب الإلكترونية لدى الأطفال أصبحت تمثل تحديا كبيرا للأسرة، فهذه الألعاب تحتوي على كثير من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية لا تحمد عقباها، فالصور في تلك الألعاب تخفي وراءها كثيرا من المؤثرات الضارة في وعي الطفل وإدراكه. والمتابع لنوعية هذه الألعاب أيها الإخوة يجد في محتواها دعاية خطيرة للإرهاب الإلكتروني وأعمال العنف وطرائق غير شرعية لجمع الأموال، وتصل فيها طريقة الإفساد أن تكون لحظة تعذيب رجل العدالة الشرطي هي أشد اللحظات تشويقا في تلك اللعبة، بحيث تكون أكثر اللقطات إعجابا بالنسبة للأطفال وبأسلوب يوحي بالاستهانة برجل الأمن، هذا إضافة إلى لقطات أخرى مخلة بالآداب، كما تحوي رموزا مشفرة تكشف عن بعض المشاهد الجنسية يجدها الطفل بكل بساطة في هذه الألعاب. فتجد بعض الألعاب تظهر صورا عارية تحطم الأخلاقيات التي يتعلمها الطفل في المجتمع المسلم. ملخصها أن الطفل الفائز هو الذي يستطيع أن يعري المرأة التي أمامه أكثر من الآخر، وآخر قطعة يسقطها اللاعب عن جسدها تكون هي ما تستر سوءتها. وبعض الآباء والأمهات يشترون هذه الألعاب دون معرفة بمضمونها، نشتريه لأولادنا لمجرد التسلية، فماذا نتوقع من أبنائنا وهو يلعب تلك اللعبة التي من أنواعها القاتل الأول، لعبة القاتل الأول التي تزيد رصيد اللاعب من النقاط كلما تزايد عدد قتلاه. فهنا يتعلم الطفل أن القتل شيء مقبول بل وممتع، فيتحول هذا الطفل إلى سلوك العنف مع من حوله. فلا نستغرب إذن إذا رأينا من ذلك الطفل ضرب وتخريب يقوم به في البيت. وهناك ألعاب تهدم العقيدة الصحيحة، فكثيرا ما تظهر هذه الألعاب الكنائس والأجراس والصلبان، وبعض الألعاب يلبس اللاعبون فيها الصليب ويقوم بعضهم بالتثليف عند إحراز الهدف. بل هناك من الألعاب ما فيه حث على محاربة المسلمين وتدمير المساجد والأهداف الإسلامية وحرق المصاحف. نعم هناك ألعاب تشتمل على هذا، وقتال أهل الأرض الأخيار لأهل السماء الأشرار، وبث العقائد الباطلة مثل تناسخ الأرواح أو إحياء الناس بعد الموت. إن بعضنا أيها الآباء والأولياء قد يستغرب من هذه المعلومات، ولكنها موجودة وللأسف وإن كنت لا تعلمها. فاللهم سلم سلم. ألم نشاهد أيها الأولياء بعض شبابنا اليوم يلبس السلاسل والقلائد في العنق واليد؟ ألم يتعود الشباب على السير في الطرقات العامة باللباس القصير بما يعرف بالشورت حتى وصل إلى المساجد؟ ومن النساء من تشبهت بالرجال حتى صار ما يعرف عندنا بالبويات. من أين جاءهم هذا كله؟ بالله عليكم. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا سميع الدعاء. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ما الذي يجوز من هذه الألعاب والأنشطة الترفيهية؟ بعد أن سمعنا هذا قد يقول أحدنا ما بقي شيء يرفه فيه أولادنا عنهم. الجواب: لا يمكن أن نعدد في هذا المقام ما يباح من الألعاب والأشياء المباحة لأنها كثيرة جدا. فالأصل في الأشياء في شريعتنا السمحة، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم. وطريقة الشريعة أن تبين المحظورات، وما تركته وما بينت فهو مباح إن لم يشتمل على هذه المحظورات. فليتق الله الأب المسلم والأم المسلمة، وليكن لعب أولادنا وترويحهم عن أنفسهم بريئا سليما من هذه الآفات الفكرية والخلقية التي تفسد الدين وتهدم الخلق. أيها المربون، إن زماننا هذا زمن الانفتاح والمتغيرات، ومع كثرة التقنيات والفضائيات وكثرة الثقافات والشبهات، أصبح الشباب يعيشون اليوم في مفترق طرق وتحت تأثير هذه المتغيرات، ولا شك أنها تسبب لهم كثيرا من المشكلات التربوية والأخلاقية. فعلينا أن نجدد في أساليب تربيتنا. قضية أن ننهر ونزجر ليست هذه طريقة. قضية أن نترك كل شيء والحافظ الله، الحافظ الله نعم، لكن ليست هذه تربية. إذن علينا أن نراقب وأن نزرع الوازع الديني ونزرع الرقابة في داخل أبنائنا وبناتنا، وأن نصادقهم ونعرف ماذا يشاهدون ومن يجالسون. لا يكون الابن يخاف من أبيه والبنت تخاف من أمها أن تصارحها بشيء. فعلينا أن ننتبه للتربية، فالتربية التربية هي المطلب أيها الإخوة، وهي المقابل لهذا الموج الهادر الهائج في عالمنا اليوم. فهذا الجهاز يجلب كل شيء لنا جميعا، فنسأل الله تعالى أن يصلح ذرارينا وأن يجعلنا قدوة صالحة لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا وصلاح ذريتنا يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وشبابنا وفتياتنا وأمننا وأماننا ومقدساتنا بسوء، فاللهم اشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصر جندنا المرابطين، اللهم انصرهم على أعدائنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا من الحوثية وأعوانهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم انصر أخوان المجاهدين الصادقين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. انصرهم في سوريا وثبتهم وسدد رميهم ومكن لهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصرهم وثبتهم في فلسطين، واحمي بهم بيتك الأقصى يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي إخوتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم نجي إخوتنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها. اصلح اللهم شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرارينا يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا يا رب العالمين. اللهم ومتعنا بالصحة والعافية يا حي يا قيوم، واجعلها متاعا إلى طاعتك وعبادتك يا حي يا قيوم. آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.